بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الحلقات الأخيرة، ونحن في خواتيم العشر الأخير من رمضان. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا، وأن يتقبل منا شهرنا وهو في أكمل حالاته الرضا علينا، وأن يعتق رقابنا جميعا من النار. هذا لقاء جديد في سؤال وجواب. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن يلهمنا رشدنا. سيكون معي أخي الدكتور أسامة عباس في قراءة أسئلتكم لأجيب عليها.
ميسون تقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز أن تكشف المرأة عن رأسها أمام جارة أو صديقة لها من غير ديانة الإسلام؟
المرأة مع المرأة، إذا كانت المرأة الطرف الآخر صالحة لها حكم، وإذا كانت نسأل الله السلام فاجرة شريرة لها حكم. فإذا كانت المرأة صالحة فالمرأة مع المرأة بإمكانها أن تكشف عن شعرها، وعورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة إذا كانت تلك المرأة صالحة. أما نسأل الله السلامة إذا كانت المرأة الطرف الآخر فاجرة، فهذه تعامل معاملة الرجال، والله أعلم.
محمد يقول: السلام عليكم، شاب عقد قرانه على بنت، لكن أثناء التحدث معها أو التفكر بها يشعر بالشهوة، هل هذا يفسد الصوم؟
لا يفسد الصوم، مجرد شعور الإنسان بالشهوة، فصومه صحيح والله أعلم.
تسنيم تقول: ذكرتم في وقت سابق أن الاقتداء بصلاة الجماعة على وسائل التواصل غير صحيح، لكن هل تفسد كل الصلاة أم فقط يذهب ثواب الجماعة؟ بمعنى أني أريد أن أدعي بدعاء التهجد مع الشيخ ويكون حالي معكم، فهل يجوز ذلك دون نية الجماعة؟
أختنا الكريمة، بإمكانك أن تشاركي الشيوخ عبر الدعاء، عبر الميكسلر، عبر هذه الصفحات، لكن من دون أن تكوني في صلاة. إذا كنت جالسة تذكرين الله عز وجل أو تدعين فهذا لا بأس به، أما إذا كنت في الصلاة فلا يجوز لك أن تستجيبي لأوامر أحد خارج الصلاة. فإذا كان الشيخ يدعو وأنت تؤمني وهو خارج الصلاة، وأنت داخل الصلاة، أو أنت داخل الصلاة وهو خارج الصلاة، هذا لا يصح. بالتالي متابعتك للصلاة وأنت تصلين غير جائزة، وهي مبطلة للصلاة، لكن من دون صلاة إذا تابعت يكون خير والله أعلم.
يزن يقول: السلام عليكم، ما حكم إعطاء أسئلة مقابلة العمل لشخص نعتقد أنه مؤهل للعمل ويستحق الحصول عليه؟ فقد تقدم شاب إلى عمل وكان مديره السابق في لجنة الاختبار فأعطاه أسئلة مقابلة العمل لأنه يعتقد أن هذا الشاب مؤهل جدا للعمل ويستحق أن يحصل عليه، وبالفعل تم اختيار هذا الشاب لهذا العمل.
يا أخي زن، نحن سننظر من الذي أعطى الأسئلة لهذا العامل الذي يدخل إلى المقابلة. هل الذي أعطاه صاحب العمل أو وكيل صاحب العمل الذي هو المدير؟ فإن كان صاحب العمل أو وكيل صاحب العمل فلا بأس، لأن أصلا الأسئلة وضعت لمصلحة صاحب العمل ولمصلحة أو مصلحة وكيله. فإذا كان الذي أعطاه هو صاحب العمل أو وكيله فهذا جائز، أما إذا كان المعطي إنسانا آخر غريبا فهذا لا يجوز والله أعلم.
قمر تقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، أخي الكبير عاق لأمي، نسأل الله له الهداية، وأمي تطالبنا بعدم التواصل معه وتقول سأغضب على كل من يكلمه سرا أو علانية وأنا أكلمه، هل يقع غضبها علي؟
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رب العالمين أمرنا بصلة الرحم، من جملة صلة الأب وصلة الأم وصلة الأخ وصلة الأخت وصلة الابن وصلة البنت. فإذا أمرت أمي أو أبي بقطع أخي أو أختي فهذا لا يجوز، أنا أبر أمي ولكن لا أقطع أخي والله أعلم.
منيب يقول: السلام عليكم، أنا أعمل في مستودع لشركة، وقبل فترة حسم علينا صاحب العمل مبلغا من المال وأنا لا ذنب لي بهذا الحسم، هل يجوز لي أن أأخذ شيئا من المستودع بقيمة الحسم دون علم صاحب العمل؟
أخي الكريم، أنت الآن تقرر بأنه لا ذنب لك في المسألة، لكن نحن نخشى أن يكون هذا التقرير يعني فيه ميل لجهتك، ثم أنت تريد أن تأخذ تقول شيئا من المستودع يساوي قيمة الحسم. من الذي يقيم هذا الشيء؟ أنا أنصح أن يكون هناك يعني طرف وسيط ليقرر هل أنت مظلوم أو أنت ظالم، هل أنت لابد أن تعاقب هذه العقوبة أو ليس لك أن تعاقب هذه العقوبة. ثم إذا قرر بأنك مظلوم فبإمكانك أن تأخذ مباشرة من صاحب العمل. وهناك مسألة اسمها في الفقه الظفر بالحق، لكن لا ينبغي أن يتجاوز الإنسان حقه في المسألة والله أعلم.
أم جواد تقول: السلام عليكم، أنا وإخوتي ورثنا عن جدنا حصة والدنا الذي توفي قبله. سمعتك من أيام تقول أنه لا يرث الأحفاد مع وجود أعمامهم، وأنه يجب المسامحة في حال حصل ذلك، مع العلم إننا عندما ورثنا ذلك كنا صغارا، وأمي قد سألت في ذلك الوقت وقيل لها أولادك يرثون شرعا وقانونا وتسمى حصتهم حصة المحروم. يرجى التوضيح لأن الموضوع أصبح له أكثر من 12 سنة، ومن أعمام من توفي ومنهم من هو مسافر خارج البلد، وهم كثر بحكم أن جدي متزوج من اثنتين.
أختنا الكريمة، الظاهر بأن الأعمام رضوا بهذه القسمة، الظاهر، وإلا أنت تقولين 12 سنة أو 12 سنة وما أحد كلمكم في هذه المسألة شيئا. هو خروجا من الخلاف يفضل طلبه أو يطلب طلبه إذن أو مسامحة هؤلاء العمام والعمات، لكن أنت تقولين 12 سنة صار الأمر موجودا، الظاهر بأنهم موافقون والله أعلم.
دانيا تقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، زوجي عنده مع أصدقائه جروبات على الواتس يتبادلون فيه النكت، وللأسف في أكثر الأحيان هناك صور خادشة للحياء وللنساء، وعندما أعاتبه مستغربة يقول لي: ليس فيها شيء، كل الرجال هكذا. هو تسلية: أنا أعرف أن الله يحاسب كل إنسان على عمله، ولكني أتضايق جدا من هذه التصرفات المتناقضة، وذلك لمكانته وعمره، وأخاف يوما أن يأخذ أحد أولادي موبايله ويرى هذه الصور، لا أريد أن يفقد احترامهم وتهتز صورته أمامهم كما اهتزت في عيني. أرجو منكم أن توجهوا كلمة نصح لعل وعسى أن يهديه الله سبحانه وتعالى ويتوب عليه من هذه الأمور.
اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. الطاعة عز، موافقة أمر الله تعالى عز، المعصية مخالفة أمر الله تعالى تعدي حدود الله تعالى ذل. عفوا أخي، ليس صحيحا أن كل الرجال يتكلمون كلاما فاحشا، ولا كل الرجال يرسلون صورا غير جيدة، ولا كل الرجال يمضون نحو طرف ونكات يعني غير مقبولة أخلاقيا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان هكذا، وأنت قدوتك رسول الله، وقدوتك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدوتك الصالحون ممن حولك. فنصيحة لوجه الله: لا تفعل، لأن الأمر يبدأ بكلام ثم يتعداه إلى صور، ثم لا سمح الله يتمادى ليصل إلى خطأ كبير. وانظر أخي، إذا يعني هذه الكلمة، إن صورة الرجل الذي يخالف الشرع تهتز في نظر زوجته، تهتز في نظر أولاده. صحيح صحيح، لأنه خالف أمر الله عز وجل. نصيحة: ما دمنا في رمضان وما دمت تدربت على الصيام وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فاجعل التقوى ديدنك وعادتك. غض البصر أمر من حضرة الله تعالى، ولا يجوز أن يطلق إنسان بصره إلى المحرمات، لا حقيقة ولا عبر الصور. والكلام الفاحش، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا سبابا ولا فحاشا ولا صخابا في الأسواق. نسأل الله عز وجل أن يملأ صدرك إيمانا ونورا وخيرا وبركة، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم، مرة التقيت بامرأة تصيب بالعين فعبت عليها هذا الشيء، ولم أصدق أنها قد تكون لا تقصد، فابتلاني الله بأنني أصبحت أصيب بالعين من غير حول مني ولا قوة، حتى إنني قد أصبت نفسي، هل من حل جزاكم الله خيرا؟
سبحان الله، الحل علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك. كلما رأيت شيئا يعجبك قولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله، بارك الله لكم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فاجعليها عادة واجعليها وردا لك أنك كلما رأيت شيئا يعجبك تقولي ما شاء الله تبارك الله، بارك الله لكم، والله أعلم.
ليلى تقول: السلام عليكم، أنا أدعو الله فأقول يا رب إن كان فلان خير لي فاجعله من نصيبي ويسره لي، حتى إنني أقوم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بكثرة على نية هذا الأمر، فهل يصح هذا الشيء؟ وأرى من نفسي أنني كلما دعوت أجد نفسي أتقرب أكثر من هذا الشخص، فما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
أختي الكريمة، يخشى أنك تكونين تطلبين البلاء. نحن الإنسان، أنا لا أعلم، أنا أرى ظاهر الأمور، أنا أرى من ظاهر الأمر بأن هذا الإنسان جيد ويوافقني، لكن في حقيقة الأمر لا يعلمها إلا الله. فأنت عندما تقولين يا رب ارزقني فلانا الفلاني، يخشى أن تكون ساعة إجابة وتحدث الإجابة ولاحقا هذا فلان فلاني يكون غير موافق وغير جيد، وتتألمين وتندمين على كل دعوة دعوت الله تعالى بها بهذا الأمر. أنا أنصحك أن تقولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربي أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فإن كان الصلاح والخير والحسنة في هذا الرجل ساقه الله إليك، وإن لم يكن صرفه الله عنك، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، ما حكم الصلاة على سجاد يشك في نجاسته، وذلك بسبب قلة دقة أهل البيت في تحري الطهارة والنجاسة، وما هو السبيل لأن تكون الصلاة صحيحة في مثل هذه الأمور؟
أخي الكريم، الأحكام الفقهية تبنى على اليقين أو غلبة الظن، ولا تبنى على الشكوك. يعني والله سجادة أنا أشك بأن فيها نجاسة، هل رأيت عين نجاسة على هذه السجادة؟ ما رأيت. إذن الأصل أن تكون هذه السجادة طاهرة. الناس عامة يعني يحافظون على النظافة، يحافظون على الطهارة. إذا تيقنت أو غلب على ظنك بوجود النجاسة هناك لا تصلي على هذه السجادة، أما إذا كنت تشك فصلي ولا حرج عليك، لأن اليقين لا يزول بالشك، والله أعلم.
محمود يقول: السلام عليكم، هل تقبل صلاة الجماعة إذا صليتها في بيتي مع العلم إن المسجد قريب من بيتي وأسمع الخطبة والصلاة بالكامل من الإمام؟
على الإطلاق لا يصح أن تصلي الجمعة في بيتك. الجمعة تحتاج إلى مسجد جامع، الجمعة تحتاج إلى أن تكون أنت مع الجماعة. ولو كنت تسمع في بيتك، نحن جميعا نفتح المذياع ونسمع في بيوتنا خطب الجمعة، لكن هذه لا تنوب عن صلاة الجمعة التي فرضها الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اسعى امضي أنت إلى ذكر الله، ولا يبقى أحدنا في بيته ويقول أنا أسمع. لا تجوز صلاة الجمعة وأنت في بيتك، والله أعلم.
أنس يقول: السلام عليكم، أنا صاحب مهنة تدفئة مركزية وصحية، وكنت قد سحبت موادا من التاجر وبقي له في ذمتي ما يقارب 125,000 ليرة سورية في سنة 2010، ومن حوالي سنتين تقريبا أرسل لي رسالة يطلب فيها المبلغ بزيادة 10 أضعاف، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
والله يا أخي الكريم، هذا الرجل معه حق في هذه المسألة. أنت تقول من 10 سنوات أنت أخذت هذه البضاعة ولم تسدد هذا الثمن 125,000 ليرة سورية، معه حق في هذا الطلب، وأنا أقترح عليك أن تؤدي له ما سأل وأن تطلب منه المسامحة، والله أعلم.
ياسمين تقول: السلام عليكم، هل يجوز إجراء عملية تجميلية للأنف؟ أنفي كبير وأحيانا أشعر بمرض في نفسي حتى أنني أتجنب التحدث أو التبسم أمام الآخرين مما يحرجني، فهل هذا العمل يجوز جزاكم الله خيرا؟
أختنا الكريمة، هل سمعت بالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين؟ كان المشيخة من صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا شق عليهم أمر في الفقه سألوا السيدة عائشة فوجدوا جوابا عندها. هل سمعت عن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدات نساء أهل الجنة أربع: خديجة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أسألك، هل تعرفين شيئا في وصف أشكالهن؟ سيدات نساء أهل الجنة خديجة ومريم وفاطمة وآسية والستنا عائشة بهذه القيمة العالية، هل تعرفين شيئا من أوصافهن، من حجم أنوفهن؟ يا بنتي يا أختي، لا يقاس لا الرجل ولا المرأة لا بطول أنفه ولا بعرض أنفه ولا بصغر أنفه ولا بكبر عينيه ولا بصغر عينيه ولا بحجم آذانه. الإنسان خلق ليكون خليفة الله تعالى في الأرض. أنت يا ابنتي خليفة الله تعالى في الأرض، أنت مسؤولة عن الإسلام في هذه الأرض، أنت مسؤولة عن تعليم القرآن في هذه الأرض، أنت مسؤولة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض، أنت مسؤولة أن تكوني نائبة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض. كوني كيف شئتي، بأنف كبير بأنف صغير، بعين كبيرة بعين صغيرة، أبيض سوداء. حدث العلماء عن كبار من علماء هذه الأمة وصفوا لهم أوصاف في أجسادهم من القبح بمكان، يقولون بأن واحدة منهم كان أسود أعرج أفطس ثم أصيب بشلل، مع هذا كان هو سيد وقته، لم يكن سيد وقته لا بشكله ولا بطوله ولا بعرضه. وهذه الخدع التي نشاهدها في يعني في الإعلانات، في الطرقات، في أقنية التواصل، في صفحات التواصل، والله فيها تغرير لبناتنا ولشبابنا. متى كنا يفكر أحدنا أن يزيح أنفه نحو اليمين أو اليسار أو نحو الأعلى أو الأسفل، أو يجعله كبيرا أو يجعله صغيرا؟ يا ابنتي، هذا الأمر هو أمر طبي. إذا كان هناك مشكلة مرضية، إذا كان هناك مشكلة نفسية، أنت صرت تذهبين إلى طبيب نفسي، اذهبي واجعلي هذا العلاج للعلاج الطبي، للعلاج النفسي، وليس لتحسين شكل الأنف ولا لتسويء شكل الأنف. نصيحة يا ابنتي، لك في قربك من الله عز وجل ما يغنيك، لا تهتمي ولا تفترثي من كل من يقول أو يحدث بأن الأنف مناسب أو غير مناسب. هذا أمر خلقه الله تعالى، وموعدنا الجنة إن شاء الله تعالى. هناك الإنسان يفرح الفرح الكبير ويسب السرور الكبير، ولا يلتفت إلى صغائر الأمور، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا العزيز، ما الحل مع الذين يدعون بصوت عال جدا؟ ما حكم رفع الصوت بالدعاء؟ أليس هذا من غير الأدب في الدعاء؟
نعم، من آداب الدعاء خفض الصوت به، لكن إذا رفع أحد صوته فدعاؤه صحيح، ولا تدري لعل يكون في سمعه شيء فهو يرفع صوته، لكن الأدب والسنة النبوية الشريفة أن يخفض الإنسان صوته بشكل متوسط، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وبتغي بين ذلك سبيلا، والله أعلم.
أنس يقول: شيخنا الفاضل، أنا أثق بكم وبعلمكم وأحبكم جدا في الله، لكن حضرتكم قلتم لا تأخذوا شيخا من النت، وأنا متخذكم شيخا لي وأتابعكم بشكل كبير وأثق بعلمكم، فلماذا قلتم هذا؟ وهل متابعة دروسكم ومحاضراتكم ليس لها أجر مجلس العلم، علما أنني أنفق كثيرا من الأوقات وأنا أتابع حضرتكم؟ أفيدوني بارك الله بكم.
أحبك الله الذي أحببتني فيه يا أخ أنس، ونور قلبك وزادك صلة بجنابه، ونفعك مما تسمع، ولا ريب بأن سماعك عبر النت لك أجر بهذا، وأنت مأجور مبرور. طبعا من تمكن أن يذهب إلى المساجد في المساجد أفضل. الذي قلته أن لا تأخذ شيخا من النت، لا تأخذ شيخا لا تعرفه، غير معروف لا بعلمه ولا بتقواه. أما إذا كان هناك شيخ عرف بعلمه عرف بتقواه، إما عرفته أنت مباشرة أو عرفته عبر واسطة، فاتخذه شيخا. أما نحن الآن يا أخ أنس نبتلى بأشخاص غير معروفين، حتى لو سألت في من حوله هذا الرجل يصلي يقول لك ولا يصلي، ثم هو يتكلم في الدين، يتكلم في التفسير، يتكلم في الحديث، يتكلم في السيرة. إذا سألت هذا الرجل منضبط بضوابط الشريعة يقول لا غير منضبط بضوابط الشريعة. فكيف يتخذ بعض الناس يبهر بكلامه وبجميل إشارته وعبارته ويتخذه كأنه دليلا له ف يضله بعد إذ هداه الله تعالى؟ المراد أن لا تتخذ شيخا حتى تعرفه،
تعرف علمه وتعرف تقواه، تعرفه بالمباشرة أو تعرفه بالواسطة. فإذا عرفت شيخا بالمباشرة أو بالواسطة وقيل بأنه إنسان جيد فاستفد منه وخذ منه، وأسأل الله عز وجل أن يزيد توفيقك وعنايتك، والله أعلم.
سائلة تقول: إذا أرضعت طفلا رضعة واحدة غير مشبعة، هل يعتبر أنه صار طفلا لي في الرضاع؟
عند جمهور العلماء شروط الرضاع المحرم أن يكون 5 رضعات مشبعات، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرموا المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فبالتالي جمهور العلماء قالوا 5 رضعات مشبعات، والله أعلم، ولا بد أن يكون في سن الرضاع اللي هو إلى عمر 2، وعند أبي حنيفة إلى عمر 2.5.
سائلة تقول: السلام عليكم، ما حكم العزائم والولائم في رمضان بين الأصحاب، علما أنها تأخذ وقتا كبيرا وجهدا من سيدة المنزل على حساب عبادتها، هل تأثم إذا طلبت تأجيل العزائم إلى ما بعد رمضان؟ جزاكم الله خيرا.
هو إعداد الطعام وإطعام الطعام عبادة، يعني المرأة عبادتها في الذكر نعم، وفي الصلاة نعم، وفي قراءة القرآن نعم، وفي إعداد الطعام كمان هذه عبادة، وزوجها عندما يأتي بهذا الطعام وينفق عليه كمان هذه عبادة، وتفطير الصائم عبادة مستقلة في شهر رمضان، فلا تفوتوا هذا الأمر، لكن خير الأمور الوسط والاعتدال، والله أعلم.
أيمن يقول: السلام عليكم، أنا أتوضأ ولكن لا أمسح على شعري بسبب وضع مادة الجل على شعري، هل يجوز ذلك؟
ركن من أركان الوضوء باتفاق العلماء مسح بعض الرأس، بعض الرأس، فلا بد يا أخ أيمن من أن تمسح ولو بضع شعرات من رأسك، ولو واضع أن تجل خذ من عمق هذه الشعرات أو قسم من هذه الشعرات، أزل عنها الجل بهذا الماء ولا حرج عليك، والله أعلم.
نور تقول: السلام عليكم، لي صديقة تمت خطتها وعقد عليها مع شاب هو في غير هذه البلد، توكل عنه والده، هي قامت منذ مدة بفسخ هذه الخطوبة من 2 تقريبا، لكن إلى الآن لم يقبل هذا الخاطب أو هذا الزوج أن يطلقها ويقول لها أنت طالق، بحجة أن والده هو الوكيل وهو المسؤول أن يطلقهما، علما أنه حتى الآن لم يثبت شيء في المحكمة، وتريد الحكم الشرعي في هذا الأمر.
يا ابنتي، أنا أرى بأنك يعني يغيب عنك عدد لا بأس به من المسائل الفقهية متعلقة بالزواج. أنت تقولين بأن فتاة عقد عليها، كتب كتاب سواء عند الشيخ أو بالمحكمة، اعلمي أنه كتاب الشيخ يساوي كتاب المحكمة، وهو الكتاب المشروع عند الله عز وجل. عقد عليها، إذن هذه زوجة، والعاقد كان والد زوجها بوكالة من زوجها. طيب الآن أنت تقولين أنا إلى الآن، أو هي فسخت الخطوبة منذ 2، كيف تفسخ الخطوبة؟ المرأة لا تستطيع إذا عقد عليها أن تطلق نفسها هي من نفسها، لابد هو أن يقول لها أنت طالق، فليس لها أن تفسخ هي الخطوبة، هي لها أن تطلب أنه أنا أتمنى أنه ما أريد أن أتابع في هذا الأمر، فإن رضي رضي، ما رضي لابد يرفع أمر إلى المحكمة لإجراء مخالعة. فأنت تقولين فسخت خطوبة، لا يوجد شيء أنها فسخت خطوبة بعد 2، تقولين إلى الآن لم يقبل أن يطلقها ويقول لها أنت طالق، هذا شأنه، نحن نقول لها يا ابني هذه الفتاة لا تريدك، فلو طلقتها، فإذا طلقها فبها ونعمت. ثم تقولين بحجة أن والده هو الوكيل، الوالد كان وكيلا بالزواج لكن ليس وكيلا في الطلاق، بإمكان الزوج أن يطلق وبإمكانه إذا وكل أحدا أيضا أن يطلق. على كل في المسألة أنا أرى فيها عدة مفردات، نصيحة راجعوا دائرة الفتوى عندكم، لكن اعلمي أنك ما زلت زوجة لهذا الرجل، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، هل هناك دليل على جواز إخراج صدقة الفطر نقودا، بأن البعض يعترض فيقول لا يصح رد قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقول واجتهاد فقهي، وعليه فإنها لا تصح إلا طعاما، فما هو رأيكم؟
جزاك الله تعالى خيرا. الإمام أبو حنيفة هو الذي قال بدفع القيمة في صدقة الفطر ومصلحة الفقير معها في هذه الأيام، ما دليل الإمام أبو حنيفة؟ الأئمة أيها الإخوة عندما يتكلم الإمام أبو حنيفة، الشافعي، مالك، أحمد بن حنبل، أئمة المذاهب عندما يتكلمون، هؤلاء لا يتكلمون برأيهم حتى يقول قائل أنه أنا لا أستطيع أن أضع رأي فقيه في قبالة نص للنبي صلى الله عليه وسلم أو للقرآن الكريم. الفقيه يا أخي، هذا الإمام الذي أجمعت الأمة عليه، هو أشد تحر عن الحلال والحرام وعن الانضباط بنصوص الكتاب والسنة مني ومنك. الإمام أبو حنيفة قال بالقيمة، من أين جاء بهذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر. طيب كيف أبو حنيفة يقول ندفع القيمة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر أغنوهم عن السؤال في مثل هذا اليوم. فقال العلة ما, 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 ما حكمة صدقة الفطر؟ إغناء المسكين عن السؤال في يوم العيد، يوم العيد يوم سرور، فأغنوهم عن السؤال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال، والإغناء يكون بالطعام ويكون بالمال، وما هو في مصلحة الفقير في مثله خاصة هذه الأيام المال. لذلك قال الإمام أبو حنيفة يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر، والله أعلم.
سلوى تقول: السلام عليكم، ما حكم من تزوج ولم يعطي زوجته مهرها من مقدم أو مؤخر، فقط هو حبر على ورق، هل يبقى هذا المهر دينا عليه كحق للزوجة؟
الأصل في المهر أن يكون مقبوضا في لحظة العقد، لكن إن رضيت المرأة أن يكون غير مقبوض مقدما ومؤخر، قسم مقبوض وقسم غير مقبوض، أو كلاهما غير مقبوض، فقد تنازلت عن حقها في القبض. فإذا حددت مدة لهذا القبض وجب أن يلتزم الزوج بهذه المدة. يعني إذا جعلت مهرها مثلا 1,000,000 ليرة سوري إلى بعد سنتين، وجب أن يعطيها بعد سنتين. لكن إذا سكتت ولم تحدد، فقد رضيت أن يكون هذا المهر إلى حين الوفاة، وفاته أو وفاتها، أو حين الطلاق. مهما يكون من أمر أيها الإخوة الرجال، من كان منكم تزوج بمهر غير مقبوض والآن صرت غنيا عندك مال، فأعطي زوجتك هذا المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، وزوجتك تفيد من هذا المال، ويعني هو مالها، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عرض علي العمل بمجال الفحم، وهذا الفحم في الأعم الأغلب سيتم استخدامه للأراجيل، ما حكم هذا العمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
في كل مسألة الحكم للأغلب، إذا أغلب الانتفاع بهذا الفحم في الأراجيل والأراجيل حرام، فالمعاونة على الحرام لا تجوز، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم، ولدي عمره 10 سنوات، دائما عنده سلس بول ليلا ونهارا، وهو يصلي ويصوم لله الحمد، ولكن أحيانا لا ينتبه على ملابسه، هل أطلب منه تغيير ملابسه قبل كل فرض؟
نسأل الله عز وجل أن يكتب لابنكم العافية والسلامة. علميه يا أختي أن يضع عفوا في ثوبه الداخلي منديلا، وقبل كل صلاة أن يرفع هذا المنديل ويرميه ويضع منديلا جديدا، ويتوضأ ويصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاء من النوافل، حتى إذا كان وقت صلاة آخر أيضا يجدد الوضوء بعد أن يرمي هذا المنديل ويضع منديلا جديدا، عافاه الله وشفاه.
سائلة تقول: السلام عليكم، أوصتني والدتي بأخذ قطعة ذهب لديها، هل يجوز لي أن أأخذها علما أنني وحيدتها من الإناث ولدي 4 إخوة ذكور؟
هل مرادك من أوصتني والدتي أنك تأخذينها بعد الموت، يعني وصية؟ إذا كانت وصية فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فلا يجوز لك أن تأخذي شيئا من هذا. أم مرادك أوصتني يعني الآن قالت لي خذي هذه القطعة الذهبية يا بنتي؟ إذا كانت قالت هيك يجوز للإنسان الحي أن يتصرف في ماله كيف يشاء، على أن الله عز وجل سيسأله، هو الأصل العدل بين الأبناء، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، هل يجوز أن نقتدي بصلاة الوتر على الطريقة الشافعية ونحن على مذهب السادة الحنفية، ثم يرجى بيان سبب طريقة الصلاة الوتر 2 ركعات؟ جزاكم الله خيرا.
يجوز للحنفي أن يقتدي بالشافعي، والشافعي يقتدي بالمالكي، والمالكي يقتدي بالحنبلي، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديمين. فلك أن تقتدي أو لك أن تقتدي بأي إمام من الأئمة وتتابعه وتقلده. ما سبب صلاة الوتر ركعتين وركعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الهيئات جميعا، صلى ركعتين وركعة، وصلى ثلاث ركعات مثل المغرب بتشهدين، وصلى ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلم، ومن كل وفي كل خير، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم، لدي ليرتان من الذهب لكن ليس عندي من المال ما يكفي لدفع الزكاة عنهما، هل علي أن أدفع ولو من مال زوجي؟
ليرتان من الذهب أختي، الليرة تساوي تقريبا 8 جرام من الذهب، ليرتان 16 جرام من الذهب، و16 جرام ليست نصابا للذهب، فلا زكاة عليك فيهما، والله أعلم.
سلمى تقول: السلام عليكم، هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتوافق ذلك مع عصمته؟ ما حقيقة وجود السحر وما مدى تأثيره على الإنسان؟ هل هو بصري فقط أم له تأثير حسي؟ كيف يتوافق ذلك مع الطب النفسي وما ينطوي عليه من هلوسات بصرية وسمعية؟
هل السحر، الأخت تسأل أسئلة متعددة، هل السحر موجود؟ الجواب نعم. هل هو حقيقة شرعية وواقعية؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ قول الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. إذن الله عز وجل يقول من شر حاسد إذا حسد، إذن الحاسد له شرور ويحسد بهذه الشرور، والنفاثات بالعقد هؤلاء هن الساحرات. هل السحر موجود؟ نعم. هل له حقيقة؟ نعم. هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في الأمور التشريعية، أما في الأمور الحياتية فهو بشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يجرح، والنبي صلى الله عليه وسلم يسحر، وإذا سحر لم يؤثر ذلك على التبليغ أبدا ولا على الرسالة أبدا، وإنما أصيب بمرض جسدي من جراء هذا السحر. كيف يتوافق ذلك مع الطب النفسي؟ الطب النفسي لا ينكر أن يكون هناك سحر. إلى الآن الطب النفسي والطب العضوي ما يجهله الإنسان أكثر بكثير مما يعلمه. الطب النفسي يقول هناك هلوسات بصرية وسمعية، يقول هناك اكتئاب، يقول هناك وسواس قهري، لكن يقول بأن هناك في أشياء لا يعرفها الطب النفسي من جملتها هذا السحر، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم، تصدقت بقطعة ملابس ثم تذكرت أن فيها مبلغا من المال، هل يمكن لي أن أحتسبها من الزكاة مع العلم إنني لم أنويها ساعة التصدق بهذه القطعة؟
نعم، بإمكانك الآن أن تتصلي بمن أخذت هذه القطعة لتقولي لها إن في جيب هذه القطعة مبلغا كذا فهو هدية لك، والآن تنوي هذا الأمر ويصح أن يكون من الزكاة، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، هل تحتسب قراءة القرآن بالعين دون اللسان؟
القراءة في الاصطلاح لا بد فيها من تحريك اللسان، أما إمرار العين على الكلمات فليست بقراءة، فالقراءة الاصطلاحية تحتاج إلى تحريك لسان. النظر في المصحف لك به أجر، لكن ليس قراءة، والله أعلم.
هيثم يقول: ما حكم زوجة سافرت إلى أوروبا من دون رضا زوجها، وهنالك حصلت من شخص على أساس أنه قاض شرعي عندهم على حكم بالطلاق من دون علم أو رضا زوجها، ومن ثم تزوجت من شخص آخر، ما حكم فعلها وهل يصح زواجها وما حكم زواجها الأول؟
سافرت امرأة إلى مكان بعيد من دون إذن زوجها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة ثلاث ليال إلا مع ذي محرم، فمن فعلت فقد خالفت أمر الله تعالى وأمر رسوله، وعليها وزر وإثم ما فعلت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها بات الذي في السماء يلعنها، فما بالك إذا سافرت من دون إذنه ومن دون رضا. ثم باقي المسائل التي سأل عنها الأخ، سألت هناك رجل يقال بأنه قاض شرعي وطلقها ثم تزوجت، هذه المسائل أخي تحتاج إلى استفصال وبيان وسماع من الطرفين لإيصال إلى الحكم فيها، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم، تزوجت منذ 20 سنة، وبعد زواجي بسنتين أخذ مني والد زوجي ذهبي دينا لمدة سنة، وبعد 4 سنوات أرجع جزءا بسيطا من هذا الدين، وإلى الآن لم يرجع لي الباقي، وأنا لا أقدر أن أطالبه بحقي لكي لا يغضب زوجي. ماذا أفعل؟ هل أطالب بحقي أم أسكت عنه؟ أفيدوني بارك الله بكم.
لا يا ابنتي، لا تسكتي عن حقك. أعلمي زوجك بلطف، قولي له بأن أباك اقترض مني 22 و100 جرام من الذهب، رد لي مثلا 22، بقي لي 100 جرام، إذا سمحت ذكره. أنت إذا كنت جالسة يوم ما وعمك موجود، يقولي عمو إذا سمحت لو تمرر لي شيئا لأنني أحتاج إلى يعني دفعتين من الدفعات، قولي وطالبي بحقك ولا حرج في هذا ابنتي، والله أعلم.
درية تقول: السلام عليكم، ما حكم مقاطعة أخي بعد خلافات كثيرة، حتى إن الخلاف انتهى وقام بضربي وإهانتي، وهو ذو خلق سيء معي، أنا لا أريد مقاطعته طبعا، وإذا صادفته بمكان أو مجلس أقوم بإلقاء التحية والسلام عليه، ولكن لا أريد أن أجتمع معه مثل ذي قبل مرة أو مرتين كل أسبوع، أريد أن أتجنبه لإبعاد سوء معاملته معي، علما أن والدي غير راضين على تصرفاته معي، ولكن هو لا يسمع من أحد.
يا ابنتي، الصلة تكون بالاتصال الهاتفي أحيانا، وتكون بإرسال رسالة أحيانا، وتكون بزيارة أحيانا، وتكون بالنفقة أحيانا، وتكون بالخدمة أحيانا. أنت حكيمة نفسك في التعامل مع أخيك، لا تقطعيه ولو برسالة ولو باتصال هاتفي صغير في كل فترة، ولا بأس حتى لا يصل شره إليك، والله أعلم.
أم محمود تقول: السلام عليكم، أذكار الصباح والمساء، هل صحيح أن أذكار الصباح تقرأ بعد طلوع الشمس، وأن أذكار المساء تقرأ بعد غروب الشمس، أم يصح قراءة أذكار الصباح والمساء قبل ذلك؟
يصح قراءة أذكار الصباح والمساء في فترة الصباح التي تمتد يعني من بعد صلاة الفجر إلى عند الظهيرة، وفي فترة المساء، الفترة كلها ممكن أن تقرأ فيها الأذكار والأوراد، والله أعلم.
عصام يقول: السلام عليكم، هل يجب أثناء الصلاة أن أقول بعد قراءة السورة صدق الله العظيم، علما أنني لا أقولها أثناء الصلاة أبدا؟
لا يجب أن تقول صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة.
غياث يقول: ما سبب الاختلاف في البلاد الإسلامية بموضوع ما يتعلق بإثبات بداية الشهور الهجرية، فبعضها يتبع طريقة الحساب وبعضها التحري، أيهما أصح، وهل يجوز الأخذ بأحدهما دون الآخر؟ فهذه مشكلة نقع فيها كل سنة، فماذا نفعل، وكيف يتم إثبات الهلال بالطريقة الصحيحة؟ جزاكم الله خيرا.
هذه مسألة إثبات هلال شهر رمضان خاصة وشهر شوال خاصة، وهي أقل ظهورا للاختلاف في باقي الشهور. في الأصل العلم أوصلنا إلى حالة يستطيع الفلكي فيها أن يجزم 100% أن دخول الشهر أو ظهور هلال الشهر كذا سيكون في يوم كذا، وهذا في كل الأشهر مقبول ومحمود الاعتماد على الحساب الفلكي وحده، ولا أعلم بأن هناك مشكلة شرعية في سائر الأشهر أن نعتمد على الرؤية الفلكية وحدها، لكن المسألة التي فيها المناقشات تتعلق بهلال رمضان وبهلال شوال فقط، بهذين الهلالين، والسبب هما كسائر الأهلة في سائر الأشهر الفلك يثبتهما يقينا، لكن نحن لدينا نص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني أثبتوا دخول شهر رمضان برؤية الهلال، وأثبتوا دخول شهر شوال برؤية الهلال، رؤية رؤية. فالآن العلماء كلهم متفقون بأنك ممكن أن تستأنس بالحساب الفلكي في هلال رمضان وشوال، بمعنى أن الفلكيون يقولون اليوم سيظهر الهلال، أو يقولون اليوم لا يمكن أن يرى الهلال، فنحن في اليوم الذي نقولون نرى الهلال سنخرج إلى المكان وننظر، فإذا رأيناه فقد تطابقت الرؤية العينية مع الفلكية وتم إثبات الشهر وطبقنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته. لكن أحيانا هم يقولون اليوم يمكن أن يرى الهلال فنحن نخرج ولا نراه لسبب من الأسباب. الآن هنا يحصل الاختلاف، هل نصوم أو لا نصوم؟ ما عليه الجماهير بأنه لا يصوم لأن الحكم الشرعي متعلق بالرؤية العينية، والله أعلم.
باسمة تقول: السلام عليكم، هل صحيح أن صلاة الفرض في رمضان تعدل 70 فيما سواه؟ وإذا كان نعم، هل صحيح يمكن أن يحسب ذلك من صلاة الفوائت عليه؟
بداية هي أكيد لا تحسب من صلاتك الفائتة، لكن الأجور في رمضان تتضاعف، نعم الفرائض تتضاعف، هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، نعم تتضاعف في الأجر والثواب لا في الإجزاء عن صلوات ماضيات، والله أعلم.
محمد يقول: في حال نقص المبلغ عن النصاب خلال فترة الحول ولو ليوم واحد، هل نبدأ باحتساب حول جديد بعد تمام المبلغ للنصاب، أم ننتظر للزيادة والنقص، أم لا ننظر للزيادة والنقص خلال فترة الحول؟
يا أخي محمد، أنا أراك أنك تضع مسألة افتراضية، تقول لو نقص الحول ولمدة يوم واحد ماذا سنفعل؟ وأنا أتمنى عليكم أيها الإخوة لا أحد يسأل أسئلة افتراضية، إن كانت مسألة وقعت فليسأل، إن لم تقع فلا يسأل ودعها لعالم زمانها. لكن الآن حتى أريحك، إذا كنت تاجرا مديرا، يعني المال دائما يغدو ويروح بين يديك، فأنت لا تنظر إلى داخل الحول ماذا جرى، وإنما تنظر إلى طرفي الحول، فإذا كان في طرفي الحول يوجد نصاب خلاص تدفع الزكاة، ولو داخل الحول نقص النصاب أو زاد النصاب. أما إذا كنت تاجرا غير مدير فلك حكم آخر، لا بد أن تراجع من تثق بدينه وعلمه للجواب، والله أعلم.
نادية تقول: هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بعد 9 سنوات من معاناة الضائقة المالية والإهمال العاطفي والاعتماد عليها في المصروف لأن رزقه قليل، وحتى إنها لم تعش مثل هذه الحال في بيت أهلها وخاصة مقارنة بأقرانها في العائلة، فماذا تفعل؟
من واجبات الزوج على زوجته النفقة، أن ينفق، والنفقة هي طعام وشراب وكسوة وسكنة وتطبيب بالمعروف. فإذا عجز الرجل عن النفقة جاز للمرأة أن ترفع دعوى تفريق للإعسار أو تفريق لعدم الإنفاق، والقاضي ينظر في المرأة ويطلقه. لكن هذه المسألة على سبيل الجواز والحقوق والواجبات، كل أخت فينا هي ملكة نفسها، كل أخ وملك نفسه، ينظر إذا كان يستطيع أن يتحمل ويرى في الطرف الآخر خيرا، لكن عنده هذه المشكلة المالية ويرجو له إن شاء الله إن شاء الله هيك خروجا من هذه الأزمة، لماذا الطلاق؟ والحياة عسر ويسر وضيق وراحة. ونحن نقول للرجال أحيانا الرجل تصاب امرأته بمرض يقعدها، نقول يا أخي حافظ عليها، هذه زوجتك وكانت معها، كانت معك عندما كانت قوية، أفتتركها عندما تضعف؟ هو من حقه أن يقول أنا لا أستطيع أن أنفق عليها وأريد زواج بغيرها، أريد زوجة، من حق حق. لكن نحن الآن الحياة الزوجية مبناها على التواد وعلى التراحم، نحن ننصح هذه الأخت أن لا تطلب طلاقا، وإنما تطلب عوضا من حضرة الله تعالى عن هذا المال الذي تنفقه، ولتدعو لزوجها، وسيجعل الله بعد عسر يسرا، والله أعلم.
يارا تقول: السلام عليكم، في وقتنا تتفاوت النساء في خدمة بيوتهن، منهن من تقوم بكل شيء وحدها من تنظيف وطبخ وصناعة حلويات، وبعض النساء تريح نفسها وتطلب من زوجها كل شيء بشكل جاهز، فهل تؤجر المرأة التي تقف إلى جانب زوجها وتتعاون معه لتخفيف أعباء الحياة عنه والتوفير عليه بقيامها بكل شيء، أم إنها لا تعمل إلا الضروريات وتقول له دبر نفسك؟
والله يا اختيارة، بلا ريب أن هذه المرأة التي تقف أمام زوجها معه وتواسيها وتواسيه بماله وتعتني بأولاده وتخفف عليه النفقات، هذه مو فقط ستؤجر في الآخرة، ستؤجر في الآخرة والدنيا. وسجل كلامي، هذه مع زوجها مع أولادها إن شاء الله إن شاء الله سيكون لهم مستقبل مالي كبير. من قديم قالوا الرجل جنة والمرأة بنة، الرجل يجني والمرأة تبني. أما تلك المرأة التي تستنزف مال زوجها ستأتي عليها أيام نسأل الله أن يسلمها، لكن نحن نخاف أنها تمد يدها لتطلب الصدقات. طبعا هي كل ما يأتي لزوجها تنفقه وتقول دبر حاله، سيدبر حاله الآن، لكن ماذا عندما يصير طاعنا في السن ولا يوجد له دخل؟ ماذا ستفعلين أيتها المرأة؟ المرأة الصالحة هي التي تعين زوجها على التدبير، وهذا واحد أصلا من واجبات الزوجة في البيت، والله أعلم.
سائرة تقول: من باري أن الدين النصيحة وعملا بها، قمت البارحة بإخبار إحدى الفتيات من اللواتي يضعن غطاء الرأس ولكن أجسادهن موصوفة والعياذ بالله. قلت لها: أحسنت بستر شعرك، لكن عليك أن تستري باقي جسدك. فكان ردها: ليس لك علاقة، خليك بحالك، كل واحدة تعرف دينها بشكل صحيح. هل الذي فعلته يسمى من باب الدين النصيحة، أم أنني قد أوقعت نفسي بشيء لا يعنيني؟
أسأل الله عز وجل أن يرضى عليك، أسأل الله عز وجل أن يزيد توفيقك، أسأل الله عز وجل أن يجعلك وراء السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. أنت فعلت ما يقر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يمثل أنك تطبقين أمره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، خاصة عندما قلت لها هذا الكلام هكذا بلطف وتؤدب وبحكمة. أما ماذا قالت لك؟ فاعلمي يا ابنتي أن الذي قالته لك إنما هو لك وسام بين يدي الله تعالى. هكذا كان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، بل أشد من هذا، كان يستهزأ به ويسخر به ويشتم وأحيانا يضرب في سبيل هذه الدعوة. أنت على خير يا ابنتي، وما فعلته صواب، تابعي كل ما استطعت أن تنصحي الآخرين انصحي، ثم هو الأمر معذرة إلى ربكم، إن شاءوا فليلتزموا، إن لم يشاءوا لا يلتزمون، سيسألهم الله تعالى. لكن أنت تنالين، نلت أجر النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله أعلم.
سائل يقول: السلام عليكم، هل العودة إلى البلاد الأصلية والعيش بمستوى متواضع بل بعوز أفضل، أم إن البقاء في بلاد الغرب بمستوى مادي وتعليمي جيد جدا هو أفضل؟ هل أظلم أولادي إذا عدت وحرمتهم نعم الحياة، أم يجب أن أبقى في أوروبا وأتعرض لتهديد تربيتي وتحصين أولادي؟ ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
أخي، ابقى في البلد الذي تحافظ فيه على دين أولادك ودنياهم، ويساعدك في تقرير هذا أو الوصول إلى هذا القرار أن تراجع سلسلة خطب اسمها زاد المسافر، تجدها موجودة على موقعي، والله أعلم.
ياسمين تقول: أنا مقيمة بالأردن، وزوجي يريد أن يشتري سيارة عن طريق البنك الإسلامي مرابحة، علما أننا لا نملك سيارة ونحن عائلة والمواصلات هنا مكلفة، ما حكم الشرع في ذلك؟
حكم الشرع في ذلك أن المرابحة جائزة، والله أعلم.
سائل يقول: أنا أعمل في شركة خاصة، صاحب الشركة مقيم خارج القطر، ويوجد مدير للشركة مفوض من قبل صاحب الشركة بكافة الأمور، هل قيامي بأخذ بعض المواد من الشركة التي هي بحالة تلف جزئي أو مهدورة بعد إعلان مدير الشركة، هل هو حلال أم ينبغي إخبار صاحب الشركة والاستسماح منه؟
أما وإنك أخبرت وكيل المالك فكأنك أخبرت المالك، فإذا قال لك خذه فخذه، وإذا قال امتنع امتنع، جزاك الله خيرا.
عبير تقول: مال أيتام هل تجب فيه الزكاة؟ حصة الواحد منهم لا تبلغ النصاب، بينما لو جمعت كل حصصهم لبلغت النصاب وجميعهم صغار.
العبرة في حصة كل واحد منهم سواء كان صغيرا أو كبيرا، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول يجب الزكاة. أنت تقولين حصة كل واحد لا تبلغ نصابا، إذن لا زكاة عليهم.
وفاء تقول: السلام عليكم، عندي خشونة في الركب بدرجة عالية، ومنذ سنتين أصلي على الكرسي، دائما أفكر وأحيانا أجازف وأسجد على الأرض، ولا أعلم هل صلاتي مقبولة أم فيها شبهة، لأن الطبيب نصحني بأن لا أصلي على الأرض أبدا، علما أنني غير قادرة مادية على مراجعة الطبيب كل فترة، ماذا أفعل؟
أما وإن الطبيب الثقة المسلم قال لكم لا تسجدوا على الأرض فلا تسجدوا، وصلاتكم كاملة ومقبولة بإذن الله تعالى، والله أعلم.
أم جواد تقول: كيف يمكن حساب زكاتي وزكاة مال أولادي الأيتام من مبلغ تركه زوجي رحمه الله مخبأ يتم تشغيله؟ هل علي أن أحسب استحقاق الزكاة بحسب حصة الإرثية، أم من الواجب أن أحسب على الذهب أم الفضة؟ نرجى البيان.
بداية فرقي بين زكاتك إذا سمحت وزكاة هؤلاء الأيتام. بالنسبة لزكاتك احسبي مالك فقط الذي تملكينه بعيدا عن أموال أولادك، إذا بلغ النصاب ادفعيه، على نصاب الفضة أو الذهب خذي أنت نصاب الفضة. بالنسبة لأموال الأيتام، إذا مال اليتيم الواحد وصل نصابا عليه زكاة، إذا لم يصل نصابا ليس عليه زكاة. هل تعتمدين في اليتيم نصاب الفضة أو الذهب؟ اعتمدي نصاب الذهب، والله أعلم.
سائلة تقول: السلام عليكم، أولادي منسوبين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يرسل لي بعض الأقارب والأصدقاء مال للأولاد، أستحي منهم من أن أرده، أحيانا أخبرهم أنه لا تجوز على أولادي الزكاة فيقولون لي ليس فيها شيء فأنويها لنفسي ثم أقوم بصرفها على الأولاد، مع العلم إن الأولاد يصرف عليهم أعمامهم لأن لوالدهم محلا مقفلا عليه مشكلة بالمالية.
جزاك الله تعالى خيرا يا أختي، وتقبل الله منك ووسع الله تعالى عليكم وبارك بكم وحفظ أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية نريد أن نعرف هل هؤلاء الأولاد فقراء؟ إذا كانوا فقراء الآن ننظر في مسألة الزكاة، أما إذا كانوا أغنياء لا يجوز أصلا لهم أخذ الزكاة، لا إن كانوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تقولين أعمامهم كفيلوهم، إذا كان أعمامهم يغطون حاجاتهم إذا لا يجوز أن يأخذوا زكاة، أما أن يأخذوا هدية يأخذوا صدقة فهذا يحل. هلا إذا كان فعلا هم يستحقون زكاة، الأصل بأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرف لهم الزكاة، لكن أنت فعلت شيئا جيدا، أنت تأخذين الزكاة أنت وتنفقين عليهم منها، تقبل الله تعالى منك وجزاك الله تعالى خيرا، وأقر عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بك وبأولادك، الله أعلم.
إيمان تقول: السلام عليكم، شخص لا يقدر على الصيام ولا يوجد لديه مال لإفطار صائم كل يوم، هل يجوز أن يصوم عنه أحد؟ وإذا كان لا فما الحل؟
لا يصوم أحد عن أحد، ما الحل؟ سقطت عنه الفدية، ما في حرج، أنت تستطيع أن تصوم تصوم، ما تستطيع عاجز تدفع فدية، معك مال ادفع فدية، ما معك مال الله عز وجل الأمر إذا ضاق اتسع، أسقط عنك هذا التكليف، والله أعلم.
كنان يقول: شيخنا الفاضل، نحن نعمل بالفترة المسائية في أحد الشركات ويمنع علينا النوم، ولكن هذا شبه مستحيل لأننا نبقى ما يقارب 12 ساعة بلا نوم ونحن 3 أشخاص، فلذلك قام رئيس الفترة المسائية بالسماح لنا بأن ينام شخص أو شخصان ويبقى الثالث قائما، علما أن العمل الموكل إلينا هو حراسة على باب الشركة، فما الحكم بخصوص نومنا، مع العلم إن مدير الشركة قد منع النوم بشكل تام، ولكم جزيل الشكر.
والله يا أخي الذي يظهر بما أن مدير الشركة قد منع أنه لا يجوز، وإن كان إنسان لا يستطيع أن لا ينام لما يعمل في هذا العمل يعتذر عنه، أو أن تقنع صاحب الشركة بأن يعني يفعل كما أنتم تفعلون الآن، يعني إما أن يقتنع هو أو أن تتركوا أنتم، والله أعلم.
بلال يقول: السلام عليكم، أنا أعمل في الليل وعندما أصلي الفجر أشعر أني غفوت للحظة في الجلوس، هل الصلاة صحيحة؟
نعم صلاتك صحيحة ما دمت جالسا على هيئة متمكن.
سائلة تقول: السلام عليكم، أصابتني وساوس بالنظافة والنجاسة بشكل غير طبيعي، هل هناك سلسلة لكم أحضرها أعرف كيف أعالج هذه الأمور؟
راجعي البارحة كان هناك جلسة عن الطهارة وأحكام الطهارة بشكل بسيط سهل واضح، العلم ينفي كثيرا من الوسوسة، والله أعلم.
بهاء يقول: السلام عليكم، متى يسجد الإنسان سجود السهو؟
إذا نسي سنة أبعاض في الصلاة، وهي مثلا تحيات التشهد في منتصف الصلاة ودعاء القنوت في هذا المكان وفي أمكنة أخرى، والله أعلم. هذا أيها الإخوة ما سمح به الوقت في حلقة اليوم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا جميعا من عتقاء شهر رمضان من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.